ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، لازال الكلام في قضية في استبيان قضية الوجود التي هي التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، وقد بلغ بنا الكلام في تناول شرح شروط لا إله إلا الله المبينة لمقتضياتها والمبينة لأسباب انتفاع العبد يوم القيامة حتى لا يكون مجرد مسلم في الدنيا ويوم القيامة من المنافقين، بل يكون مسلما في الدنيا مؤمنا في الآخرة. وقد صار بنا الكلام حتى وصلنا إلى الكلام على شرط الإخلاص، وتناولت في مقالين ما يتعلق بشرط الإخلاص من حيث التعريف ومن حيث الحقيقة، بل ومن حيث كيف يحقق العبد الإخلاص. وقد عرفنا أن الشرع من كتاب وسنة قد أمر بالإخلاص، إما بلفظ الإخلاص وإما بلفظ نفي الشرك أو بصيغة نفي الشرك أو بصيغة ابتغاء وجه الله تعالى. فأما في الإخلاص فيقول الله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. فهذا واضح أنه قد أمر بالإخلاص بنفس أحرف الكلمة التي تدل على معانيها. وأيضا قال الله تعالى في كثير من الآي محذرا من الشرك أو مبين مغبته، إلا أنه أمر أمرا جامع في قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، والمعنى واعبدوا الله مخلصين له الدين، لأن لا تشركوا يعني اخلصوا واجعلوا الله عز وجل هو المراد من أعمالكم. وفي الحديث من حديث عتبان عند البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فصار عندنا أمر من الشرع بالإخلاص، وصار عندنا أمر بالشرع بعدم الشرك الذي هو الإخلاص، وصار عندنا أمر من الشرع أو دلالة على أن المراد هو ابتغاء وجه الله والذي هو الإخلاص. فالإخلاص هو إخلاص الدين لله، والإخلاص ونفي الشريك، والإخلاص هو ابتغاء وجه الله. لا يبتغى مع الله عز وجل في عمل يؤديه العبد لربه غير الله سبحانه وتعالى. وعرفنا أن له أن العبد لن يحقق التوحيد، لن يحقق الإخلاص إلا إذا تبرى من كل ما دون الله. إذا تبرى بمعنى تخلية النفس من ملاحظة غير الله هي حقيقة الإخلاص، تخلية النفس وتخليصها من مراعاة غير الله وملاحظة غير الله. ولذلك قالوا الإخلاص هو قطع ملاحظة الخلق حتى نفسك، حتى نفسك، بمعنى أن تقطع مرادك من سوى الله، وألا تلاحظ مع الله غيره من الخلق حتى ولو كان ذلك الغير أنت. لأن العبد في بعض الأحيان قد يعمل العمل ويرى أنه قد فعل، يعمل العمل ويرى أنه قد أحسن، يعمل العمل ويرى أنه قد أخلص، يعمل العمل ويرى أنه قلما يعمل مثله. فعندئذ يكون قد لاحظ من؟ قد لاحظ نفسه. الإخلاص أن ينقطع، أن تنقطع الملاحظة عن ما سوى الله ولو كان ذلك الملاحظ هو نفسك، بحيث يكون الأمر خالصا لله تعالى. ولذلك قالوا أن الإخلاص عزيز. ولذلك أحب أن أشير هنا إلى مسألة هامة، وهي أن الإخلاص ليس من السهل بمكان تحقيقه. الإخلاص ليس من السهل بمكان تحقيقه. لماذا؟ لأن النفس تميل إلى ملاحظة غير الله، لأن الغير مرئي. بمعنى أنت تميل إلى أن تسمع من الناس شكرا، أنت تميل من أن ترى من أعين الناس إعجابا بك في أمر دينك، لا أتكلم على الأمور الأخرى، أنت تحب أن تلقى من الناس معاملة تميزك عن غيرك لدينك، حتى أنهم كانوا يقولون السلف لأن تأكل الدنيا، أو لأن تأتي الدنيا أو تأخذ الدنيا، تأكل أو تأخذ أو تتعاطى الدنيا بمزمار خير لك من أن تأكلها بدينك. يعني الإنسان يزمر ويأخذ على المزمار أجر ودنيا وطعام وعرض خير له من أن يأخذ ذلك العرض بدينه. وهذا لماذا؟ لأن كثيرا من الناس يمكن أن يرى أو أن يجد أو أن يحب أن ينزل منزلة من الناس، هذا لأنه مرئي، فهذا قد يحبه حتى يغلق عليه إخلاصه. بمعنى يروى أن الشعبي رحمه الله كان يصلي جنب رجل بدوي وكان يطيل الركوع والسجود، فقال له ما أحسن صلاتك، أو أرى أنك تحسن الصلاة، فقال كيف ولو عرفت أني صائم، كيف ولو عرفت أني صائم، يعني ده أنا كمان صائم مش بس بصلي كويس. فهذا معناه أنه يريد أن يسمع أو أن يأخذ أو أن يحصل ذلك الثناء الذي سمعه من الشعبي، فهذا يفسد عليه إخلاصه. حقيق أن الإخلاص له أصل وله كمال، وهذه مسألة ينبغي أن تفهمها، وأن غالب الخراب وغالب الفساد وغالب التسوس يقع في ماذا؟ يقع في الكمال، لأن الكمال يفسده الرياء ويفسده السمعة ويفسده الحرص على ثناء الناس وسماع المحمودة منهم ورؤية المحمودة منهم فعلا، كتقريب الطعام له أو تقديمه في صدر المجلس أو استضافته بترحاب أو إلى آخره. فمثل هذه الأمور تميل النفس إليها. يعني أنت كن صادقا مع نفسك من باب تدريب القلب على ما ينبغي أن يكون عليه من الإخلاص. ألا تحب أن يعاملك الناس بإكرام وبترحاب، وأن يعطوك من مالهم وهداياهم، وأن يقطعوا لك من عرضهم شيئا لك، وأن يطعموك وأن يكرموك، وإذا نكحت أنكحوك؟ ألا تحب ذلك؟ أنا أحب ذلك كآدمي، أنا أحب ذلك كبني آدم، ولأن ذلك من المكارم والمحامد. فلان ده ما شاء الله عليه، فلان ده أهلا بي، فلان إلى غير ذلك، أو ما شاء الله صوته جميل، أو ما شاء الله ده راجل طيب، ده راجل عنده علم، ده راجل عنده فقه إلى غير ذلك. هذه الأمور تقع شئت أم أبيت. لا، وليس الجرم في وقوعها، إنما الجرم في ابتغائها. ليس الجرم في وقوعها، بمعنى لو أنك رحب بك الناس أو أكرموك أو أطعموك أو أعطوك من الهدايا أو حبسوك عن غيرك أو هذا ليس منكر، بل إن الناس مأمورة بإيمانهم ودينهم أن يكرموا أهل الخير وأن يحبوا أهل الفضل وأن يقدموهم على غيرهم وأن يتخذوهم بطانة وأن يقربوهم إليهم وأن يجلسوهم قريبا منهم وأن 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 وأن. هذه مسألة يعني وقوعها ليس منكر ووقوعها ليس مأسمة، ليس مأثمة، إنما المأثمة والجرم في ابتغائك لها، في استرباب نفسك إلى ذلك، في ابتغاء ذلك، بمعنى أنك كأنك تقول لمن حولك أين إكرامي، أين تعظيمي، أين إحسان إحسان إلي، أين عطاياكم لي ولو بالكلام والثناء. كأنك تقول ذلك، تقول بلسان حالك، وأخطر منه وأن تقوله بقلبك فتكون ممن يحسن كلامه أو يحسن صوته أو يحسن أداءه أو يبرز علمه يبتغي بذلك مرضات الناس. هذه النفوس مجبولة، النفوس الآدمية مجبولة على حب الإطراء وعلى حب الثناء وعلى حب لين المعاملة وعلى حب كثرة العطاء. هذه النفوس البشرية مجبولة على ذلك، أفضل من السب والطعن. أنت اختر لنفسك، أتحب إذا قابلك الناس ستموك أو سبوك أو تطولوا عليك أو استهزأوا بك أو قللوا من شأنك أو طردوك من مجلسهم أو منعوا عنك طعامهم أو عطاءهم؟ هل تحب ذلك؟ لا، ليس هناك نفس تحب ذلك، ولكن تحب المقابل، تحب الضد من الإحسان وكذا وكذا وكذا. هذا الحب أمر مقبولة عليه النفوس. الصعب في المعادلة، الصعب والعسير في المعادلة هو ماذا؟ هو ألا تبتغي بقلبك هذا. كونك تحبه هذه واردة، كونك تفضله عن ضده، عن السب والشتم والطعن، هذا حسن. كونك يعني تستحمد حدوثه يعني أو يعني ترى أن ذلك من الخير وتحمد الله عليه، كما في الحديث أن ثناء الناس يمكن أن يكون من عاجل بشرى المؤمن، فهذا لابد أن تفرق. كيف يمكن أن يخلص العبد قلبه، يخلصه ينقيه، لأن الإخلاص أصله من التنقية، تنقية من الشوائب، شائبة ابتغاء غير وجه الله. أي شائبة؟ بحيث يكون العمل التعبدي دخلت عليه شائبة، مثل انتظار ما يعطيه الناس من كلامهم، من أفعالهم، من ملاقاتهم، من معاملاتهم، من وغير ذلك. كونك تدخل عليك شائبة في عملك الذي هو لله، بحيث هذه الشائبة تخالط النقي أو الأصل الذي هو ابتغاء وجه الله، هذه تسمى شائبة. هذه الشائبة قد تفسد جودة اللبن، وقد تفسد اللبن أصلا وتجعله تالف، فإن أفسدت جودته كان ذلك إفسادا لكمال الإخلاص، وهذا يقع كما قلت بالرياء والسمعة وابتغاء ما عند الناس. إنما نطعمكم لوجه الله، لوجه الله، وننقيه، اسمع، وننقيه، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. لا نريد، مش معنى ذلك إن لو الناس من غير إرادتهم شكروهم وقالوا جزاك الله خيرا، اللهم اطعم من أطعمنا واسق من سقانا، أطعمك الله كما أطعمتنا وسقاك الله كما سقيتنا، يكون بذلك آثمين ويكون بذلك قد خلطوا شوائب الإخلاص. لا، لكن هم لا يريدون، الفاعل لا يريد، لأنه أداه بقلب تنقى تماما من ماذا؟ من أن تنقى تماما من شوائب تخالط ابتغاء وجه الله. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد. سر الإخلاص هو عدم إرادة الخلق وما عندهم فيما يقدم لله، هو عدم إرادة الخلق وما عندهم فيما يقدم لله. ووالله الذي لا إله إلا هو لأكاد أبكي وأنا أتكلم في مثل هذا الكلام، لأن هذا الكلام قد يحسن قوله ويصعب جدا جدا فعله. قد يسهل قوله كما أبينه وكما أقوله الآن بين يديكم، لكن يصعب جدا جدا فعله. بل إن كثيرا منا يمكن أن ينشئ الفعل وهو هذا فعل تعبدي هو لله ولا يصح أن يكون لغير الله، ولكن كثير من الناس قد ينشئ الفعل فقط لإرادة ما عند الناس، لإرادة الجزاء والشكور. قد ينشئ أصلا يعني مثلا إنسان يحفظ القرآن ويجوده ويحسنه وينمق نطقه ويجود صوته، ويكون همه هو أن يقدم، بحيث إذا قدم أعطي، إذا قدم أعطي، قدم كإمام، قدم كخطيب، ويأخذ عطية. قد يحدث هذا كما قلت وقد تميل إليه النفس، ولكن هو أساسا لا يريد، هذا هو الإخلاص. لكن كما قلت لك هذا قوله يسير وفعله عسير، هذا قوله يسير وفعله عسير. وهذا سر قول الأولين إن الإخلاص عزيز، إن الإخلاص عزيز، وهو والله كما قالوا عزيز. قد نسلم عباد الله، قد نسلم من ماذا؟ من عبادة صنم، قد نسلم من عبادة مقبور، قد نسلم من انتظار الرزق من غير الله، قد نسلم من عبادة حجر أو شجر أو جن أو ملك، قد نسلم من وقوع في أمور تطيح بالإخلاص أصلا وتجعل العبد مشركا، قد نسلم من ذلك، وبحيث أنك تحتاط، لا تصلي إلى لا تعبد قبرا، ولا تسأله مسألة لا تنبغي إلا لله، ولا تخاف من طاغوت على رزق أو أجل، و و و وتقيم الأمور في أصولها بحيث هذه الأصول ما لها تسلم من أن تقع في شرها، وتسلم من أن تفسد أصل الدين، وتسلم من أن تقع في الشرك الذي يجعلك مشركا، وتسلم من أن تشرك شركا يحبط عملك وتكون من الخاسرين. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فهذا أمر قد تسلم منه. ولكن الأمر الآخر الذي أشرت إليه، وهو أن ترنو نفسك إلى ما عند الناس، وهذا العند مش شرط أن يكون ألاف، ولا شرط أن يكون يعني أراض وعقارات وعمارات، إنما ممكن يكون كلمة تحب أن يثنى عليك أنت الذي تحب، لا أن يثنى عليك وأنت أساسا لا تريد بعملك إلا وجه الله. تخيل أنك تكون بين مطرقة وسندال، بين مطرقة حبك لثناء الناس وما عندهم، وعد بقى ما عندهم كما ذكرت بعض الأمثلة، ومطرقة تخلية القلب من إرادة ذلك، سندان تخلية القلب من إرادة ذلك، هو محبوب وأنت تعمل العمل فيقع ذلك المحبوب فتريده نفسك، حتى أنك تتدرج في الإرادة حتى تنشئ العمل لمجرد ذلك. يبقى الواحد بيذاكر ولا بيرتب لتعليم الناس في شيء، ولا بيجود القرآن، ولا بيرتب المحفوظات، ولا بيحفظ أي من العلوم، أو يتعبد، أو ينمط نفسه، أو يضبط حياته، أو يلبس قميصا ويطلق لحيته، وكل ذلك ينشئه وضع في نفسه، ذلك أفضل عند الناس، الناس تستحسن ذلك، الناس تثني على ذلك، الناس تحترم ذلك، الناس تشكر ذلك، الناس قد تقدم ذلك وهكذا. فتستشعر أنه تدرج في الإرادة، أي إرادة غير وجه الله، حتى صار ينشئ العمل خاصة لهذا المراد، لهذا المراد. ونسأل الله أن يبرئنا من ذلك، ونسأل الله أن يعيننا على سلامة قلوبنا من دار الشرك والفساد والرياء والسمعة وما يفسد الإخلاص أو يضيعه. فلذلك جاء الأمر في أمر الإخلاص في القرآن كثير جدا، كثير جدا. لفظ الإخلاص جاء في سورة الزمر وجاء في سورة البينة، لفظ الإخلاص بمركبه اللغوي. وأما بقية القرآن فجاء فيه التحذير من الشرك ومغبة الشرك وإفساد الشرك للأعمال وإحباط الشرك للأعمال، وأن هذا مصيره جهنم وبئس المصير، وأن القرآن كله. ليه؟ لأن كما قلت أن قضية الوجود هي الإخلاص. أنت لم تؤمر بأن تعبد، وأنت ولم تخلق إلا لذلك، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأنت لم تؤمر بأي بر أمرت به وأي عمل صالح أرشدت إليه إلا من أن تجعل هذا العمل وهذه العبادة وهذا العمل الصالح ماله غلاف لحقيقة. يا إخوان، صلاتنا وصيامنا وبرنا وصلاحنا وذكرنا وتلاوتنا وتعلمنا ودعوتنا، كل هذه أغلفة. عارف الشنطة لشكلها جميل، كل هذه أغلفة، أغلفة. ما الذي بداخل هذا الغلاف؟ أي غلاف بداخله محتوى؟ ما الذي بداخل هذا الغلاف؟ الإخلاص. إن وجد، تخيل أن الحقيبة تبقى فارغة، مجرد غلاف فارغ لا يحتوي شيء. إذا فرغ من الإخلاص صار غلافا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لأنه غلاف. انت لو واحد جاب لك شنطة فاضية مهما كان شكلها، حتة كرتونة منمقة ملونة، واعطاها اياك، عندما تفتحها ولا تجد فيها شيء بتعمل ايه؟ بتمزعها، ملهاش قيمة. ولله المثل الاعلى، اذا صعدت صلاتك او صيامك او اي عمل من الاعمال، عد كل الاعمال الشرعية، صعدت الى ربك بغير اخلاص كانت كالغلاف الذي مصيره التمزيق، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. اتقطع. انت بتعمل ايه في اي ورقة ملهاش لازمة عندك؟ بتعمل ايه في اي كيس ملوش لازمة؟ بتقطعه وترميه، تزره يعني تطوحه، يعني تمشي في هباء في الهواء، ترميه كده. هكذا العمل الذي لا يحوي اخلاص. فلذلك أمر الله تبارك وتعالى كما قلت لك، إما بصيغة ابتغاء وجه الله وإرادة وجه الله عز وجل وترك إرادة الدنيا والتحذير، وأن من يريد الدنيا أعطاها ثم لا يكون له في الآخرة أي نصيب، وإما أن تكون بلفظ الإخلاص كما قال تعالى في آيات سورة الزمر. وفي آيات سورة الزمر مسائل عظيمة جدا ذكرت بعضها في المقالات السابقة. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، بسبب الحق، فاعبد الله مخلصا له الدين، أي فاعبد الله بذلك الحق الذي نزل به الكتاب في حال إخلاصك. وهذه إشارة إلى أن العمل لا يقبل ولا يرفع إلا برجلين، لازم من للعمل، العمل الذي تعمله لازم له رجلين، لا بد له من ساقين، ساق تسمى المتابعة، ساق تسمى متابعة الشرع، وهي موافقة لشهادة أن محمدا رسول الله. احنا الشهادة بنقول ايه في الشهادة؟ بنقول اشهد ان لا اله الا الله، ادي جملة، واشهد ان محمدا رسول الله. اشهد ان لا اله الا الله مرادها الاخلاص، مرادها ان تحقق من خلال تعلم مقتضياتها الاخلاص، هذه ساق. والساق الثانية وان محمدا رسول الله، والرسول أتى بالرسالة المتبعة، فلابد أن تتبع الرسالة، فهذه الساق الثانية. هنا قال إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق، هذه ساق، فاعبد الله بذلك الحق حال كونك مخلصا له الدين. لماذا؟ لأن الحقيقة التي تفرض نفسها ألا لله الدين الخالص، فجاءت هذه العبارة بألا على أن تكون بمفهوم التعليل، بمفهوم التعليل. يعني ليه أنا مطالب أن أنا أعبد الله مخلصا له الدين؟ لأن الحقيقة التي ينبغي أن يعلمها الخلق جميعا، الخلق مش المسلمين فقط، الخلق الذين خرجوا من بطون أمهاتهم جميعا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، كل أن بقى منهم نصارى ويهود وهندوس وبوذ وهذا أمر خاص بهم، هم الذين اختاروا ذلك، هم الذين اختاروا ذلك. لكن هو سبحانه وتعالى لما خلق كل نفس خرجت من بطن أمها، كل نفس ما لماذا خلقت؟ لكي تكون عابدة لله عز وجل، عابدة لله وحده، لا تبتغي إلا وجهه، ولا تريد إلا رضاه، ولا تخاف إلا من سخطه. هذا هو الأمر، هذا هو الأمر الذي ينبغي أن نفهمه ونتدبره ونظل نفكر فيه ونعيده، وتتقلب فيه نفوسنا وأفكارنا ووجداننا وقلوبنا، لأنه هو عمود الدين وروحه. إذن هذا من هدم الدين، عمود الخيمة ماسك الخيمة، لو كسرت عمود الخيمة سقطت على رؤوس من فيها. كذلك الإخلاص، تنبه لذلك. ألا لله الدين الخالص، أي أعبد الله مخلصا. لماذا؟ لأن تعليلا الحقيقة التي ينبغي أن تفهمها والتي تلزمك ألا لله الدين الخالص. وأيضا قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، هذا أمر وهذا شرط، ولا يمكن أن يقبل منك دين مهما عبدت، مهما عبدت ومهما أكثرت ومهما سبحت ومهما أنفقت ومهما ومهما، لابد قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين، أمرت أن أكون إمام حتى تقتدوا بي وحتى تتبعوا ملتي وحتى تسيروا على سيري، وأمرت، مش هو اختار أن يكون أول المسلمين، ده هو أمر بذلك. هذا هو الحق الذي نزل به الكتاب، فاعبد الله مخلصا له الدين. لماذا؟ ألا لله الدين الخالص. ثم أنت مطالب بأن تعبد الله مخلصا له الدين، لابد أن تعلم وأن تكون أول المسلمين حتى تكون إماما لهم. ولذلك من ائتم بغير الرسول هلك، من ائتم بغير الرسول هلك. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. ولذلك أمرنا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، تبعوني. من هو الياء هنا للضمير؟ لمن؟ لمحمد صلى الله عليه وسلم، اللي هو من؟ اللي هو الإمام، اللي هو من؟ أول المسلمين. وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل الله أعبد مخلصا، شوف انظر هنا، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. على الافتراض هو لن يعصي، ولكن يبين حتى هو لو عصى هيهلك، حتى هو صلى الله عليه وسلم الذي لا يمكن ولا يصح أن ينظر إليه على احتمال المعصية، ولكن هو يبين الحقائق الشرعية. قل إني أخاف إن عصيت ربي، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني، ديني في الأولى دين وفي الأولى والآخرة ديني. لماذا؟ لأن دينه هو الدين كما بينت في المقالات السابقة. هذه أربع قال أهل العلم أمر محمد صلى الله عليه وسلم أن يخبر العالمين بأربع. الأولى قل قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. الثانية قل إني أخاف قل وأمرت لأن أكون أول المسلمين. الثالثة خوفه من المعصية على الاحتمال، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. الرابعة قل إني أعبد الله مخلصا له ديني. قل الله أعبد. الرابعة قل الله أعبد مخلصا له ديني. وأيضا قال الله تعالى في حق كل العالمين وخاصة المخالفين من المشركين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وما أمروا، من هم الذين أمروا؟ من هم؟ الضمير راجع في واو الجماعة على من؟ على الذين أشركوا وكفروا من أهل الكتاب والمشركين عموما من عبلة الأوثان، الذين نابذوا النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلوا وردوا عليه دعوته، الذين أسقطوا حق الله عز وجل عليهم وهو الإخلاص وجعلوا له شركاء بغير سلطان أهلهم. تنبه، ما أمروا أساسا لم يأتيهم الأمر لعبادة غير الله، ما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين. ولذلك أريدك أن تفهم شيئا، نحن مطالبون بأن نعبد الله، نعم وتقف، لا لابد أن تقول نحن مطالبون أن نعبد الله مخلصين، مخلصين، لابد أن نعبد الله مخلصين له الدين. هذا هو الأمر الذي أمر الله به الأولين والآخرين والموافقين والمخالفين والعالمين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وما معنى حنفاء؟ الحنف هو الميل عن الباطل إلى الحق، الميل عن الباطل إلى الحق يسمى حنف. ونقطة، لو حطيت نقطة تحت الحاء تبقى جنف، نقطة تحت الحاء تبقى جنف، والجنف هو الميل عن الحق إلى الباطل. فالحنف هو أن تميل عن الباطل إلى الحق فتكون المحصلة اتباع الحق، والجنف هو أن تميل عن الحق إلى الباطل فتكون المحصلة اتباع الباطل. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين حنفاء، ثم إذا أقاموا كانوا مخلصين، يبقى الكياس والشنط دي بداخلها جوهر ولا فاضية؟ هتبقى الكياس دي ما يدخلها جوهر. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة. اللي بيقيم الصلاة وهو مخلص يبقى الكيس فاضي ولا مليان؟ مليان، مملوء. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فالإخلاص سابق للعمل، الإخلاص سابق للعمل. انت جاي الجمعة وانت خارج من بيتك من اول ما صحيت وانت عازم انك تنزل تصلي الجمعة في مسجد معين، لمن؟ ليه؟ عشان ايه؟ عشان اعبد ربي طاعة لامره بالجمعة. تبتغي بذلك ماذا؟ ابتغي بذلك وجهه الكريم. اذا انت بتخلص وبتنوي وبتعزم قبل ان تمارس الجمعة، قبل ان تصلي الجمعة، فالإخلاص سابق للعمل. فلذلك ينبغي أن نعالج قلوبنا وأن نراجع أنفسنا وأن نناقش نفوسنا لتصحيح سلامة وجداننا، حتى ننقي وجداننا وقلوبنا من شائبة الإخلاص، فلا يدخل عليه شائبة. لا تصلي عادة، لا تصلي مجرد أنك أنت بتفعل ذلك مثل الآخرين، بل ينبغي أن تصلي من باب أن الصلاة هي الفارق بين الكفر والإيمان، أن تصلي لأن الصلاة هي الصلة بين العبد وربه، تصلي لأن الصلاة هي عنوان الإسلام وعنوان الإيمان. بين الرجل والكفر ترك الصلاة، كما قال سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. تنبه وتدبر، لا تزكي، لا تحج، لا تفعل أي بر إلا وقد سبق الإخلاص فعلك، فعندما تفعل تكون قد جودت فعلك بأن سبقته بأنه يا ربي أنا أرتب نفسي للحج خالصا لوجهك الكريم. وإن لم تقله بلسانك لكن هذا يكون مضمون قلبك ومفعول نفسك وحركة وجدانك التي تحركك والتي تتحكم فيك. فتنبه، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وبالتالي اجتمع عندك الآن إيه؟ اجتمع عندك إخلاص وعمل صالح، يبقى ده سبيل السعادة، يبقى أنت كده أقمت الدين. هذا الدين بهذا الوصف يسمى الدين القيمة، والقيمة على وزن فعيلة بمعنى شديد القوامة وشديد الاستقامة، أي أنه مستقيم تمام الاستقامة، وذلك دين القيمة. تنبه، وذلك دين القيمة. الحمد لله الذي جاء الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، خلاص كفاية، لم يجعل له عوجا، قيما. بعد لم يجعل له عوجا أتى بقيما، حتى تفهم أن انتفاء العوج جعله على تمام الاستقامة وأشد الاستقامة وقوة الاستقامة. هذا هو الدين، الدين القيم، الدين المستقيم الذي على تمام الاستقامة، هو الدين الذي سبق الإخلاص فيه العمل ثم جاء العمل على وفق الشرع. عبد يخلص لربه ثم يعمل العمل على وفق شرعه، هذا العبد هو الفائز، هذا العبد هو الذي له الرضا. أسأل الله أن يجعلني وإياكم في المرضيين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واعلم عبد الله أنك ينبغي أن تجاهد ما استطعت في تنقية قلبك من أي مبتغى غير الله، وهذا هو حقيقة الإخلاص التي ذكرت بها مرات ومرات، حتى نفهم أن المراد من عبادتنا أن يسبق إخلاصنا عملنا. فإذا سبق الإخلاص العمل، جاء العمل على وفق ما يريده ربنا سبحانه وتعالى، وكنت أنت مستقيما على الدين القيم. ولذلك لابد أن تعلم أن هذا يتحقق بأن يسلم العبد نفسه لربه، وأن يعلم أن صاحب الحق الأوحد فيك هو الله، صاحب الأحق الأوحد، لأنك مملوك. اللهم أنا عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. تنبه، من أنت؟ ملك من؟ ملك من خلقك من عدم؟ الله وحده. إذن بأمر من تأتمر؟ بأمر الله وحده. من الذي تريد وجهه؟ الله وحده. ماذا تبتغي بعملك؟ الله وحده. ترجو ثوابه وتخشى عقابه. لا ينبغي أن يكون هناك شريك، ولا ينبغي أن يكون هناك ولو ملحوظ، حتى ولو كان الملاحظ هو نفسك. ولذلك تسليم النفس لله هو أعظم طريق للإخلاص. كان ابن تيمية يتكلم على الجهاد فقال: وأعظم الإخلاص تسليم النفس والمال لله. أعظم الإخلاص تسليم النفس والمال لله رب العالمين. ولذلك قالوا: على العبد أن يعلم تماما أنه لله جميعه، أنه لله جميعه، بما أعطاه من ولد ومال ونفس. فلذلك عندما يندبه ربه أو يأمره أن يقدم من ذلك، فإنما يقدم ما هو ملك لله لله. لو أنا وضعت عندك أمانة 1000 جنيه، وأتيت وقلت لك: يا فلان اعطني 100 جنيه من 1000 التي عندك، مقتضى العقل والدين والعرف والعدل أنك تطلع، لأن دي بتاعتي ملكي، وأنت عندك أمانة، أنت نفسك أمانة من الله عندك، مالك أمانة من الله عندك، عافيتك، نفسك، أولادك. فإذا ما أمرك أن تعطيه فإنما يطالبك بملكه، إنما يطالبك. ولذلك علمنا عند المنصائب أن نقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. لما بتصيبك مصيبة، يعني مصيبة يعني نقص، حاجة اتخذت منك، ونبلو أنهم بنقص من الأموال والأنفس والثمرات، يبقى اذا في نقص. النقص ده حاجة اتخذت منك. فانت بتقول ايه؟ ان لله كلنا، كلي ومالي واولادي واللي اتخذت مني لله، وان اليه راجعون، كله راجع له، كله سيرجع له. فكأنك تعترف بان ما اخذ منك انما اخذه مالكه، ان ما اخذ منك انما اخذه صاحبه. ان لله وان اليه راجعون. فالاخلاص ان تسلم نفسك ومالك لله رب العالمين، بحيث تؤدي لله وحده، لا ترجو غير ثوابه ولا تخاف غير عقابه. هذا. وينبغي ان نعلم مسألة، وهي ان العبد ينبغي ان يفهم ان الاخلاص، لا ينبغي ان يلحظه العبد من نفسه، بل دائما يتهم نفسه ويسأل الله ويلح على الله ان يرزقه الاخلاص. يعني انت من باب انك تعلم انك دائما ان لبنك مشوش، وان لبنك مشوب فيه شوائب، انت مطالب ان تصفيه، وانت لا تملك التصفية، لان امر القلوب الى الله يقلبها كيف يشاء. فلح على الله وتقول: اللهم يا من لا يملك، لا يهب الاخلاص الا هو، فاجعل قلبي لك خالصا، واجعل عملي لك خالصا، ولا تجعل لاحد فيه شيء. اللهم اجعل عملي صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لاحد فيه شيء. تنبه وتدبر لهذا الكلام: اللهم اجعل عملي صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لاحد فيه شيء. ولذلك قالوا: من لاحظ الاخلاص في نفسه فان اخلاصه يحتاج الى اخلاص. من لاحظ الاخلاص في نفسه فان اخلاصه يحتاج الى اخلاص. واكثر الاشياء مضرة لانفسنا هو عدم الاهتمام بامر الاخلاص، وعدم مجاهدة النفس في اصلاحها. بمعنى ان كثيرا منا يقوم فيؤدي الاعمال رياء، سمعة، عادة، لخبطة، تخبيط، مش مشكلة، المهم انه يعني، فلا يهتم بتجويد العمل، ولا يهتم بضوابط العمل، ولا يهتم بتحسين العمل. واهم ما ينبغي ان يراعى هو تجريد القلب لله عز وجل، وتجريد المقاصد لله عز وجل، وتجريد المبتغى لله عز وجل ولوجهه الكريم. هذا امر قلما نتعلمه وقلما نعمل به، فلا بد ان نفهم اننا مطالبون بان نبذل في ذلك جهدا كبيرا، وان نعلم اننا في امس الحاجه لذلك. لماذا؟ لان الاخلاص له فوائد عظيمه جدا جدا جدا. منها انه لا قبول لعمل الا به. ففي الحديث من حديث ابي هريره عند مسلم ان الله تعالى يقول: الا اغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه، وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. اذا الاخلاص يطيح بالعمل، عدم الاخلاص اعزكم الله، عدم الاخلاص يطيح بالعمل. الاخلاص هو سر قبول الله لك، انت كعبد مقبول ولا مرفوض؟ الاخلاص هو سر القبول، لا يرد الله عبدا مخلصا. ولذلك قال: الا عبادك المخلصين. ابليس لما توعد وقرئت المخلصين، والفرق بين المخلص والمخلص، الفرق بين المخلص والمخلص، فلان مخلص اي انه يبذل الاخلاص ويعمل على ابتغاء وجه الله وحده، واما فلان مخلص بفتح اللام هو ان الله خلصه له وجعله عبدا خالصا لربه. تنبه. فهم؟ انه كان مخلصا اي ان الله جعله خالصا له، وقرئت مخلصا ايضا اي انه يعمل بالاخلاص. ولن يكون العبد مخلص الا اذا كان مخلص، لن يكون العبد مخلص يعني يجعله الله خالصا له، ويجعله الله عز وجل لا ينطق الا بما يحب، ولا ينظر الا الى ما يحب، ولا تمتد يده الا لما يحب،
ولا تسير قدمه إلا لما يحب. عندما يجعل الله العبد هكذا فقد جعله مخلص له، أو بمعنى مخلص، خالص له، خالص له. وأما مخلص هو ذلك الذي يبذل الإخلاص لوجه الله الكريم، فأنت مطالب بذلك. فالإخلاص هو سر قبول العبد، سر قبول العبد، بمعنى أن العبد يمكن أن يحرم نفسه من القبول بسبب عدم إخلاصه، مع أنه كثير العمل، مع أنه قد يكون كثير العمل. والإخلاص يورث نصر الله، والإخلاص يورث حفظ الله، كما في الآية: إلا عبادك منهم المخلصين. تنبه، يعني الشيطان لا تمتد يده ولا يستطيع أن ينال منك إن كنت مخلص وإن كنت لله خالص. تنبه. ومن فوائد الإخلاص أنه يورث محبة الله، لأن العبد إذا أتى ما يحبه الله، أو أتى ما يريده الله، أو أتى ما أمره الله به، يحبه الرب سبحانه وتعالى. والإخلاص سبب لكفاية الله، فنحن جميعا في حاجة إلى أن يكفينا في كل حوائجنا. الإخلاص سبب لكفاية الله للعبد، والإخلاص سبب لعطايا الله. فهناك من المخلصين ما تجد الله عز وجل يسوق لهم حوائجهم ويقضيها على يد عباده، ويرزق بمن يعينه، ويرزق بمن يقضي له حاجته، حتى أنه يرزق بمن يطعمه ومن يسقيه حتى وإن كان فقيرا، لكن لا تجده يتكفف الناس ولا يسأل الناس إلحافا. لماذا؟ لأنه مخلص، يعلم تماما أن الأمر أولا وأخيرا إلى الله، وأن مبتغاه هو الله، فلا يطمع فيما عند الناس حتى يلح عليهم ولا يتكففهم، بل إن الله يسوق إليه من فضله على أيدي خلقه. والإخلاص سببا لشفاء الأمراض، وهذا سر بليغ ينبغي أن تفهمه. عندما تكون مخلص أو مخلص لربك، تبتغي مرضاته، ترجو ثوابه وتخشى عقابه، ثم يبتليك، تجد أنه سبحانه وتعالى تقديره أنه يبتليك، ويرى الناس ابتلاءك، وتصعب على الناس، ويشفق عليك الناس، وكأنك ميؤوس منك، ثم يسوق لك الشفاء كما فعل الله عز وجل مع أيوب في لحظة، ولم يشفيه في 100 سنة، ظل 20 عاما مريضا، فأذن الله بالشفاء له، وكانت هذه 20 لحكمة، فجعل الشفاء في ماذا؟ في أن يركض برجله في ماء بارد. وهذا ضريبة الإخلاص، أو من مش ضريبة الإخلاص، هذا من عطايا الإخلاص. فالمرض يخف بقدر كبير عن المخلص أكثر مما يخف عن غيره. وأنت ترى ذلك، أن كثيرا من الناس كثرت أموالهم وكثرت أسبابهم، ولا ينتقلون إلا من ألم إلى ألم، ومن وجع إلى وجع، ومن مرض إلى مرض، مع أنهم كل يوم عند طبيب، وكل يوم يشترون دواء جديدا، لأنهم فقدوا سر الشفاء، وهو الإخلاص الذي يجعل العبد في معية الله، والذي يجعل العبد في كفاية الله. أليس الله بكاف عبده؟ بلى. كيف يكون عبده؟ كيف يأخذ العبد، كيف أخذ أنا وأنت هذا الوصف؟ بالإخلاص فقط. إن حققت الإخلاص صرت عبدا، يكفيك سبحانه وتعالى يكفيك سبحانه وتعالى بإخلاصك. والإخلاص يوجب نصر المسلمين ونصر المؤمنين على من عاداهم، لأنهم يكونون من الله محفوظين، وغير ذلك من فوائد الإخلاص التي لا تعد، لأنها موضوع كبير، وذكر كثير من العلماء في فوائد الإخلاص أرقاما مطولة في تلك الفوائد، لكن لعل ما ذكرت فيه كفاية أو فيه تذكير بما ينبغي أن ننظر إليه وما ينبغي أن نتنبه إليه. ومن هنا ينبغي أن نفهم أن هذا الكلام الذي أخاطب أخواني وأحبائي به ليس مجرد كلام جمعة حتى يأتي وقت ثم نقيم الصلاة ونصلي ونذهب وكأن شيئا لم يكن، إنما هذا نوع من التواصي بالحق، لأن الله قال والعصر إن الإنسان لفي خسر، أن إن الإنسان أنا وأنت 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 وجميع الإنسان في البشرية في خسر، مركب سيء رديء، ولابد أن يتعاطى بعض الأسباب أو بعض الأمور التي تخرجه من هذا الخسران. فهي موجبات الخروج من الخسران أربعة، والعصر إن الإنسان لفي خسر. وأنت إذا نظرت في القرآن وجدت لفظ الإنسان ما ذكر إلا وقد ذكر بوصف قميء أو وصف رذيل أو وصف سيء. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، وغير ذلك من الآيات التي ذكر فيها الإنسان بوصف سيء. ما الذي يخرج الإنسان من هذه الأوصاف السيئة؟ ما الذي يخرج الإنسان من إنسانيته الرديئة؟ إلا الذين آمنوا، هذا واحد، وعملوا الصالحات اثنين، وتواصوا بالحق ثلاثة، وتواصوا بالصبر أربعة. يبقى أربع منجيات من الخسران، أربع منجيات من الخسران: الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. ما هو بيني وبينكم الآن، أو ما يتعلق بمثل هذا المقال في مقامنا هذا الآن، هو من التواصي بالحق الذي يكون من موجبات الخروج من الخسران. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المتواصين بالحق، وأن يجعلنا وإياكم من المخلصين، وأن يجعلنا وإياكم من المخلصين، وأن يجعلنا وإياكم ممن يقبلهم ربهم عنده ويهديهم لما فيه رضاه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا. اللهم حبب الإيمان إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم هون الرقد على الراقدين، اللهم هون العجز على العاجزين، اللهم ارزقهم بمن يرحمهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا أجمعين، وعنا على برهم أحياء وأمواتا يا أرحم الراحمين. فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين، واجعلنا هداة المهتدين. اللهم بور المكر على الغائبين، اللهم بور المكر عن الغائبين، اللهم بور المكر عن الغائبين، وردهم علينا سالمين يا رحمن يا رحيم. ولك الحمد حتى ترضى، وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.